بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العزيز للإمام ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد أنهينا ما يتعلق بتفسير الخمسة أجزاء الأخيرة من أول سورة، أو الستة أجزاء أول سورة الشورى، وسنبدأ إن شاء الله تعالى من أول التفسير، من أول تفسير سورة الفاتحة مع المقدمة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد النبي الرحمة وعلى آله وسلم. قال أبو عمر: قرئ على أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين رحمه الله بقرطبة في شعبان سنة 95 و300. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على محمد عبده ورسوله ليكون للعالمين نذيرا، وجعله داعيا إليه وسراجا منيرا، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسل به، ونصح لمن أرسل إليه، وكان كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم تسليما. وبعد، فإني قرأت كتاب يحيى بن سلام في تفسير القرآن،
وهو أصل هذا التفسير، هذا الكتاب هو أصل هذا التفسير. نعم.
فوجدت فيه تكرارا كثيرا وأحاديث ذكرها يقوم علم التفسير دونها، فطال بذلك الكتاب، وإنه للذي خبرته من قلة نشاط أكثر الطالبين للعلوم في زماننا هذا، إلا إلى ما يخف في هذا الكتاب، ما يخفى في هذا الكتاب، على الدارس ويقرب للمقيد. نظرت فيه فاختصرت فيه مكرره وبعض أحاديثه، وزدت فيه من غير كتاب يحيى تفسير ما لم يفسره يحيى، وأتبعت ذلك إعرابا كثيرا ولغة على ما نقل عن النحويين وأصحاب اللغة السالكين لمناهج الفقهاء في التأويل، زائدا على الذي ذكره يحيى من ذلك.
يعني لم يكن دوره دور الاختصار فقط، بل أضاف إليه ما يحصل به فائدة ويحصل به نفع كإعراب بعض الكلمات، وما يحتاج إلى تفسير مما فات يحيى ابن سلام رحمه الله تعالى. فكان دوره في ذلك دور المختصر مع زيادة بعض الأشياء. نعم.
قال: وأبتدئ ببعض ما افتتح به يحيى كتابه، فمن ذلك أنه قال: حدثني سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال يحيى: وأخبرني صاحب لي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه: ما كنت صانعا إذا قيل قراءة فلان وقراءة فلان كما صنع أهل الكتاب فاصنعه الآن. فجمع عثمان الناس على هذا المصحف، وهو حرف زيد. قال يحيى: وحدثني الحسن بن دينار عن محمد.
حتى لا تختلف الأمة ولا تفترق الأمة، ولربما ذهب عصر الأفاضل فجاء من بعدهم يكفر بعضهم بعضا فيقول هذا قرآن، والثاني يقول لا، بل الذي أقرأه أنا هو القرآن، فيحصل اختلافه في الأمة، فيترتب على ذلك من التضليل بل من التكفير ما يترتب. ولهذا كان سبب قصة جمع عثمان رضي الله عنه للمصحف على نحو هذا الجمع القصة المشهورة، لما أرسل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إليه وقال أدرك الأمة، لما رأى اختلافا بين المسلمين في القراءات، هذا عند قراءة وهذا عند قراءة، فقال أدرك الأمة، فجمع عثمان رضي الله عنه الناس واستشارهم وجمع المصحف بهذا الجمع، وأمر بحرق ما عداه من المصاحف التي تكون خاصة عند بعض الصحابة. وليس هذا أول جمع، بل هو أوسع الجمع والذي اتفقت عليه الأمة بعد ذلك، وصار مصحف عثمان رضي الله عنه هو المصحف الذي يتعين قراءته وعدم الخروج عنه، والذي به يتلى القرآن في الصلاة، فيكون هذا المصحف الذي جمع عثمان رضي الله عنه الناس عليه هو الذي يتعبد بتلاوته، وما عدا ذلك من قراءات الصحابة فإنه يعمل به في الأحكام لأنه القرآن، لكن متعبد به في الصلاة، والمصحف الذي جمع عثمان رضي الله عنه الناس عليه. وإلا فالجمع الأول كان جمع من الرقاع، وكان جمع من مما كتب، والأحجار مما كتب عليه القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع في موضع واحد، وكان هذا في زمن أبي بكر رضي الله عنه لما أشار عليه عمر رضي الله عنه بذلك، فأتى بزيد ابن ثابت رضي الله عنه وكلفه بمثل هذا، فجمع ثابت رضي الله عنه المصحف من هنا وهناك وصار في موضع واحد. هذا كان جمعا لماذا؟ للقرآن الموجود في الرقاع وفي على الأحجار وفي بعض الأماكن فجمع. أما جمع عثمان رضي الله عنه كان جمعا يقتضي أن يتلى هذا القرآن الذي في هذا المصحف، وأن يترك القراءات الأخرى التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مصحف رضي الله عنه هو الذي وافق العرضة الأخيرة، نعم، فجمع الناس عليه، وكانت هذه خطوة مباركة منه رضي الله عنه، وجمع الأمة، وإلى الآن والحمد لله الأمة مجموعة على هذا المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه. نعم نعم، عندك شيء؟ نعم، معنى ايه؟ الذي كان يقرأ به زيد بن ثابت يعني. نعم.
قال يحيى: وحدثني الحسن بن دينار عن محمد بن سيرين ان جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض عليه القرآن عرضة كل عام، فلما كان العام الذي قبض فيه أتاه فعرض عليه مرتين. قال ابن سيرين: فكانوا يرون أن قراءتنا هذه على العرضة الآخرة.
نعم، توافق العرضة الأخيرة. نعم.
قال يحيى: وحدثونا أن السور لم تنزل كل سورة منها جملة إلا اليسير منها، ولكن النبي عليه السلام قد كان سمى السور، فكلما نزل من القرآن شيء أمر أن يضعوه من السور في المكان الذي يأمرهم به حتى تمت الصور، وكان يأمر أن يعجل أن يجعل في بعض الصور،
يعني ما كل صورة نزلت بتمامها وكمالها، بعض الصور نزل بكماله، وبعض الصور نزلت آيات تنزل يوم وبعد شهر تنزل آيات، فالنبي يقول ضعوها في صورة كذا. ولهذا ترتيب الآيات هذا ترتيب توقيفي، النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا وهذا الذي وافق قراءة جبريل عليه السلام. نعم.
وكان يأمر أن يجعل في بعض الصور المكية من المدني، وأن يجعل في بعض الصور المدنية من المكي. وكان
هذا نقول هذه الصورة مكية إلا الآيات كذا، هذه الصورة مدنية إلا الآيات كذا. نعم.
وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن الله يأمرك أن تجعل آية كذا بين ظهراني كذا وكذا من الصورة. وقد نزل المكي قبل المدني، وأن هذا التأليف الذي بين السور لم ينزل على هذا التأليف، ولكنه وضع هكذا، لم يجعل المكي من السور على حدة يتبع بعضه بعضا في تأليف السور، ولم يجعل
يعني المدني رتب المصحف على حسب النزول،
ولم ولم يجعل
فأول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذه لم تجعل في أول مصحف، بل عثمان رضي الله عنه جعل أول المصحف سورة الفاتحة، ثم بعدها سورة البقرة، وهي سورة مدنية. نعم.
لم يجعل المكية من السور على حدة يتبع بعضه بعضا في تأليف السور، ولم يجعل المدنية من السور على حدة يتبع بعضه بعضا في تأليف السور. وقد نزل بمكة بعض ما أمر به لما يكون بالمدينة يعملون به إذا قدموا المدينة، وأن بعض الآيات نزلت الآية منها قبل الآية وهي بعدها في التأليف. قد فصلنا هذه الوجوه في مواضعها من التفسير، وإنما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فهو المكي، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدني، وما كان بياض بالأصل وأكثره مكي.
على كل كما ذكرنا من قبل بأن أضبط ضابط وضع في المكي والمدني، نقول ما نزل في العهد المكي فهو مكي، أي ما نزل قبل الهجرة فهو مكي ولو نزل بعيدا عن مكة، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو نزل بعيدا عن المدينة. فالمكي والمدني لا علاقة له بما نزل في مكة أو نزل في المدينة، وإنما يقال المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. هذا هو الضابط الصحيح، أن المكي ما كان قبل الهجرة وأن المدني ما كان بعد الهجرة. نعم.
قال يحيى رحمه الله: ولا يعرف تفسير القرآن إلا من عرف 12 خصلة: المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والتقديم والتأخير والمقطوع والموصول والخاص والعام والإدمار والعربية.
نعم، أي أن هذه علوم يحتاج إليها المفسر، فالمفسر لكتاب الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون عنده آلة التفسير. آلة التفسير هذه لابد من معرفة هذه الأشياء، أن يعرف المكية والمدني، لأن المكي خصائص والمدني خصائص، وأن يعرف الناسخ والمنسوخ حتى لا يرتب الأحكام على المنسوخ. هذا الناسخ والمنسوخ إما أن يكون منسوخا لفظا وحكما، وإما أن يكون منسوخا لفظا ويبقى حكما، أو يكون منسوخا حكما ويبقى لفظا، على حسب أنواع النسخ. فلابد أن يعرف الناسخ والمنسوخ حتى لا يعمل بالمنسوخ وهو منسوخ ويترك الناسخ. ولا بد أيضا معرفة التقديم والتأخير، والتقديم والتأخير فلا بد أن يعرف هذا حتى يرتب الأحكام ويعرف زمن النزول، والمقطوع والموصول والخاص والعام والإضمار والعربية وأسباب النزول، وأن يكون حافظا مطلعا على جملة من اللسان العربي حتى يعرف مراد الله عز وجل من كتابه، لأنه نزل بلسان عربي مبين. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أنحاء، وذكر منه تفسير تعرفه العرب من لغتها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل آية في المصحف. لماذا؟ لأنهم عرب أقحاح ويعلمون هذه الدلالات فيعرفونها دون شرح ولا بيان فيعرف المراد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر بعض آياته، والصحابة رضوان الله عليهم استفسروا من النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الآيات التي أشكلت عليهم، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عنه أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، لما قرأوا قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم؟ كلنا يتعرض لهذا الظلم، وبالتالي من الذي سيدخل في هذه الآية؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لا أحد ينجو منا من ظلم، وبالتالي لن يدخل أحد في هذه الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الظلم الذي تعنون، وإنما هو كقول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فاستفسروا من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. أيضا صحح النبي صلى الله عليه وسلم الفهم في بعض الآيات، كما قرأ عدي بن حاتم رضي الله عنه: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وظن أن الخيط هذا هو خيط حسي، حبل أتى بحبل أسود وأتى بحبل أبيض، وكان يأكل إلى أن يتميز الحبلان. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صحح له الفهم أيضا، وبين له أن المراد بذلك ضوء الفجر، الخيط الأبيض من الفجر والخيط الأسود من الليل. ولهذا أنزل الله عز وجل قوله: من الفجر حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا الإنسان يحتاج إلى معرفة لغة العرب حتى يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا الأصل عندنا في فهم القرآن، الأصل عندنا هو العمل بالظاهر الذي هو مراد في اللغة حتى يأتي دليل يخرج عن هذا الظاهر. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. المسلمون مجمعون على أن استوى هنا بمعنى على، ارتفع، استقر. فهذا المسلمون مجمعون على هذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر في آية أن معنى استوى هنا يعني على وارتفع. ولا أعلم أيضا أن أحدا من الصحابة قال ذلك، ولكن الأمة تلقته بالقبول. لماذا؟ لأن هذا هو الظاهر. فإن استوى في لغة العربي تعني العلو والارتفاع، وعليه طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج عن هذا الظاهر، فيكون الظاهر هذا هو المراد. فيكون الظاهر هذا هو المراد. يبقى إذن الأصل والعمل بالظاهر حتى يأتي دليل يخرج عن هذا الظاهر. قال سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فاليدان حقيقيتان، والله عز وجل قد شرف آدم بخلقه بيديه الحقيقيتين. فلو أتى واحد وقال المراد باليد القدرة، أو المراد باليد النعمة، أو المراد باليد كذا، نقول هذا خلاف لغة العرب في مثل هذا السياق. فالأصل والحمل على الظاهر، لماذا تحمله على القدرة أو النعمة أو كذا، والله عز وجل قد أضاف اليد إلى نفسه. فقال لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان. يبقى إذن معرفة اللسان العربي من أعظم ما يعين الإنسان على تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، فلابد أن يكون عنده حصيلة من لغة العربي يفهم بها مراد الله عز وجل من كتابه ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من سنته. ولهذا لما قال علماء الحديث في جواز الرواية بالمعنى يشترطون، من أجاز الرواية بالمعنى اشترط أن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل، لابد أن يكون عالما بالإيه؟ بالمعنى، ولا يرى بالمعنى كيف وما يعرفه. نعم.
قال محمد: وجميع ما نقلته من كتاب يحيى أخبرني به أبي رحمه الله عن أبي الحسن علي بن الحسن عن أبي داود أحمد بن موسى عن يحيى بن سلام، ومنه ما حدثني به أبي عن أبي الحسن عن يحيى بن محمد ابن يحيى بن سلام عن أبيه عن جده. وكل ما أدخلته من طريق يحيى بن محمد فقد قلت إنه من حديث يحيى بن محمد، وأسأل الله العون.
هذا الإسناد إلى هذا التفسير. نعم.
وأسأل الله العون والتأييد والإرشاد والتسديد، لا إله إلا هو الفعال لما يريد.
نعم.
قال: باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم. قال يحيى: حدثني أبو أمية ابن يعلى عن قتادة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نكتب باسمك اللهم زمانا، فلما نزلت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن كتبنا بسم الله الرحمن، فلما نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كتبنا بسم الله الرحمن الرحيم. قال يحيى رحمه الله: حدثني الحسن بن دينار عن الحسن
الله البصري. الله أعلم بصحة هذا، يحتاج لأن يكون الدليل صحيحا. نعم. وإلا فبسم الله الرحمن الرحيم الظاهر أنها آية، وأنها نزلت هكذا وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم البسملة كاملة. أما ما يدل على أنها نزلت فإنه في نزول سورة الكوثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ وهو يبتسم ثم قال وزلت عليه صورة وكذا، قالوا أي صورة؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. نعم.
قال يحيى: وحدثني الحسن بن دينار عن الحسن البصري قال: لم تنزل بسم الله الرحمن الرحيم في شيء من القرآن إلا في هذه الآية إنه من سليمان، واجعله مفتاح القراءة إذا قرأ. قال يحيى:
نعم، على أنها آية من السور لم تكن إلا في هذه السورة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأما البسملة هل هي آية تكون في مطلع كل سورة أو هي في سورة الفاتحة فقط؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها آية مستقلة يفصل بها بين السور إلا سورة التوبة، فإنه لم يضع المسلمون البسملة في الفصل بينه وبين سورة الأنفال، قيل لأنهما سورة واحدة، وقيل لأن سورة التوبة فيها ذكر المنافقين فناسب عدم ذكر البسملة. لكن البسملة تكون عند ابتداء أي صورة من أصول، وهي آية مستقلة. ومما يدل على أنها آية مستقلة أنه في مصحف عثمان اتفقوا على كتابتها، وفي مصحف عثمان لم يضع فيه إلا ما كان قرآنا، ولهذا لم يوضع الضبط والتشكيل والنقط وكذا، لم يوضع في مصحف عثمان، فاتفقوا على وضع القرآن فيه، وكان من ذلك البسملة التي تكون بين الصور إلا سورة التوبة. وعليه فالراجح أنها آية مستقلة، نعم، تكون بين الصور. أما سورة النمل فهي آية من النمل، آية من النمل، وليست في القرآن إلا في سورة النمل. وعلى هذا فالصحيح أنها ليست من الفاتحة كآية، وإنما هي آية مستقلة يقرأ بها في مطلع كل سورة إلا سورة التوبة. نعم.
قال يحيى: وحدثني أبو الأشهب عن الحسن أنه قال: هذان الاسمان من أسماء الله ممنوعان، لم يستطع أحد من الخلق أن ينتحلهما أن ينتحلهما الله والرحمن.
يعني لا يطلق على غير الله عز وجل ولو على وجه الاشتراك اللفظي. فالله عز وجل سمى الإنسان سميعا بصيرا وصواب بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن ما قال رحمن. فالرحمن لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، والله لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يطلق على أحد من المخلوقين. أما هناك أسماء مثل السميع، مثل البصير، مثل الرؤوف الرحيم، العزيز العليم القدير، فهذا إنسان قدير، هذا إنسان عليم، هذا إنسان خبير بكذا، هذا إنسان عزيز في أهله. أما رحمن والله لا يطلقان إلا عليه سبحانه وتعالى. نعم.
أما يرجح أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيت.
لا، يعني هو ليست هذا نصا صريحا، لأن الحمد لله عن سورة الحمد، لكن هو الأصرح من ذلك ما جاء في الصحيحين حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، فبدأ بالحمد. نعم.
قال محمد قيل:
لكن قد يطلق على الصورة صورة الحمد، فيطلق على الصورة صورة الحمد. نعم.
لو نقلنا التفسير نفسه اللي هو موجود دلوقتي، لو نقلنا نطلب منه، هل يشترط بعض الشروط دي في النقل نفسه؟
كيف؟
يعني انا بنقل التفسير للفضة ان انا
اقصد
بالناس، فهل يشترط
برضه
ان يكون
ملم باللغة؟ لا، ما يشترط. لو انا هنقل كلام المفسرين ما يشترط، لان انا لست مفسرا، وانما انا ناقل للتفسير. لكن ايضا على الانسان ان يكون فاهما حتى يفهم كلام اهل العلم، ولا بد ان يكون عند ايضا حصيلة بها افهم كلام اهل العلم. فقد انقل واحيل في المعنى المنقول عن أهل العلم بحسب فهمي الكلام، لكن ليست الحصيلة التي تؤهلك لأن تفهم كلام العلم المفسرين كالحصيلة التي تؤهلك إلى تفسير كتاب الله عز وجل. نعم. لأن يعني كتاب الله عز وجل جامع العلوم، كتاب الله عز وجل فيه العقائد، وكتاب الله عز وجل فيه الأحكام، وكتاب الله فيه الأخبار، وكتاب الله فيه الناسخ والمنسوخ، وكتاب الله فيه الخاص والعام، وفيه المطلق والمقيد، فيه كل شيء. كتاب الله عز وجل ما غدر شيء، ففيه كل العلوم. فالناظر في القرآن يفسره لابد أن يكون عالما، لابد أن يكون عالما حتى لا يحل في موضع من المواضع. ولهذا ترى الواحد قد يكون عالما ويفسر القرآن لكن ليس سلفيا، مثلا عالما باللغة فيفسر باللغة ولكن معتزلي كالزمخشري، فما نفعته لغته ويفسر كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد يكون أشعريا فيفسر آيات الصفات على حسب معتقده، وقد يكون صوفيا فيفسر أيضا القرآن على حسب معتقده، لكن لابد أن يكون الإنسان مؤهلا. ولهذا التفسير السلفية التي على معتقد السلف والأثرية، السلفية اعتقادا والأثرية نقلا، هذه التفسير المباركة التي حصل بها نفع عظيم، كتفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، كذلك تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وإن تضمنت التفسير هذه إشارة إلى آيات الأحكام في أثناء تفسير آيات الأحكام. فالناظر في التفسير لابد أن يكون صاحب عقيدة أيضا سلفية صحيحة، وهذه العقيدة معك في كل العلوم، سواء في علم الحديث أو كان في علم اللغة أو في علم الأصول أو في علم المصطلح. العلم لا يكون إلا من سلفي، إذا خرج العلم عن عباءة السلفي السني سمعت الأعاجيب، وسخر كل واحد العلم لمعتقده، حتى ولو سمعت منه مادة النحو أو مادة الصرف أو اللغة أو الأصول أو المصطلح، أي مادة اي مادة، الواحد يسخر المادة حسب اعتقاده، صح ولا يا اخوان؟ كان اعتقاده سلفيا فانه يسخر هذا العلم لهذه العقيدة ويأخذ من القرآن ما يدل على العقيدة السلفية. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، شوف ونظر بقى إلى أصحاب العقائد الفاسدة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما علم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن فيه ناظر للقرآن بعد اعتقاده فيأخذ المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، وفيه ناظر بعد اعتقاده الصحيح فينظر إلى آيات القرآن ويبني على ذلك اعتقاده، فيكون اعتقاده مبنيا على الكتاب وعلى السنة. فبين الله عز وجل أن الناظر في القرآن على قسمين: زائغ القلب وهذا سيتبع المتشابه، وسليم القلب وهذا الذي سيأخذ المحكمة ويؤمن بالمتشابه ويرد المتشابه إلى المحكم. يبقى هذا لابد من معرفة وبيانه. نعم.
قال محمد رحمه الله: قيل الجالب للباء في بسم الله معنى الابتداء، كأنك قلت أبدأ بسم الله.
نعم، بسم الله هذا الجر والمجرور متعلق بمحذوف، وقد اختلف العلماء في هذا المحذوف هل هو اسم أو فعل، وهل هو يبتدأ به يعني قبل البسملة، يقدر قبل البسملة أو بعد البسملة. والصحيح أنه يقدر فعلا أو اسما، يقدر فعلا لأن هذا هو الأصل في العمل، ويكون هذا متأخرا عن البسملة تيمنا وتبركا بها، فأقول بسم الله أبدأ، على حسب بسم الله أقرأ إن كنت أريد القراءة، بسم الله آكل إن كنت أريد طعاما، أشرب كنت أريد شرابا، ألبس إن كنت أريد اللبس، وهكذا. نعم.
قال تفسير
فبسم الله هذا الجر المجرور متعلق بمحذوف، هذا متعلق بمحذوف، هذا المحذوف كما قلنا الأنسب أن يقدر فعلا لأن هذا هو الأصل، ويكون متأخرا، فأقول بسم الله ابتدائي حتى أبدأ بالجر والمجرور الدالة على الحصر، وأيضا يكون التبرك فأبدأ بسم الله أولا، بسم الله آكل، ولأن الجر والمجرور هذا تقدمه يفيد الحصر ويفيد الاختصاص، بسم الله وحده لا غيره آكل، بسم الله وحده أشرب أكتب أقرأ، وهكذا. نعم.
قال تفسير فاتحة الكتاب وهي مكية كلها
يكفي. نعم. نعم. اسمه السيد على وجه العالمية، لكن المنع عنه إذا لوحظ فيه معنى الصفة، بمعنى أنا أقول إذا بين السيد والسيد هذا هو اسمه إبراهيم، لكن لماذا أعطيناه السيد؟ لأنه سيد الحي، سيد المكان الذي يرجع إليه الناس، فلو لوحظ فيه هذا المعنى ننهى عنه ونقول لا يقال السيد هكذا بإطلاق على من هو سيد في الناس، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم اسم الحكم مع وجود السلف، الاسم هذا عند السلف ويسمي الواحد ولده الحكم وما في إشكال، فأن يكون علما محضا لا إشكال فيه، علما محضا لا إشكال فيه، السيد أحمد إبراهيم، الحكم ابن عتبة، أو أي شيء من هذا، هذا فيه معنى العلمية فقط، علم على شخص، هذا ليس فيه محظور، لكن لو أرجعناه إلى الصفة كان نقول مثلا الحكم، اذهبوا إلى الحكم، الحكم هو الذي يصلح بيننا، السيد هو الذي نرجع إليه، اذهبوا إلى السيد، والسيد هذا يكون واحد معروف في الحي أو معروف في البلد، هذا ينهى عنه، لأن السيد الذي يرجع إليه في أحكامه وكذا هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما اسم الحكم رده النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أنا هذا أبو الحكم، فقال من أكبر أبنائك؟ قال شريح، قال أنت أبو شريح. نبه العلماء على ملحظ المنع، ما هو؟ إن تحول من علم إلى صفة لا هذا يمنع، لكن إن كان علما على شخص خلاص ما في مشكلة. واحد اسمه السيد إبراهيم علي، بعض الناس يقول لك لا ما تضعش ألف واللام، لا مو بلازم الألف واللام مو بلازم، لو واحد اسمه السيد ما في إشكالية، ما في إشكالية. لكن عند الإطلاق إذا لوحظ معنى الصفة هذا الذي يمنع الاسم من أجله، وهو أن يلاحظ في معنى الصفة، فالسيد لسيادته والحكم لكونه يحكم بين الناس. لكن لو إحنا قيدنا بقى قلنا الحكم في القضية، قلنا القاضي، الحكم في كذا، الحاكم في كذا، سيد الحي، السيد رئيس مجلس الإدارة، كل هذا لا إشكال فيه، التقييد يمنع الإشكالية. يبقى إذن هنا عندنا أمران، الأمر الأول ألا نضع فيه معنى الصفة ولا يلحظ فيه معنى الصفة. الأمر الثاني ألا يكون هذا عند الإطلاق، فإن قيد فلا إشكال. يعني لو السيد سيد الحي لكن قيدته السيد رئيس حي الوراق أو رئيس حي ما أدري إيه، رئيس مجلس المدينة، هذا ما في مشكلة، لأن ليست سيادة عامة، ليست سيادة مطلقة. لكن السيد خلاص لا، هذا يمنع، هذا يمنع. نعم، إنما سيد بني فلان، سيد بني علان، هذا لا إشكال فيه. السيد أيضا لو كان على وجه العالمية سيد محمد إبراهيم فهذا لا إشكال فيه. إذن ما وجه المنع في السيد وما وجه الإباحة؟ يمنع السيد ويباح السيد، ما وجه المنع وما وجه الإباحة؟ ها؟ ولوحظ في معنى الصفة. نعم، يبقى السيد كونه سيد الحي وسيد الناس. نعم، فلا إشكال في ذلك. أو كان علما على شخص، أو كان علما على شخص، فهذا لا إشكال فيه، لأن كل هذا ينفي التمثيل والتشبه بأسماء سبحانه وتعالى. الكبير دولا أخذ رأسا فلان، هذا الرجل الكبير مثلا، هذا الكبير في العائلة، هذا الكبير في الحي، لا إشكال. لكن لو أنا قلت أيضا الكبير وفقط على اعتبار أن هذا يرجع الناس إليه في التحاكم، ويرجع الناس إليه في مشهورة وكذا، لا هذا يمنع. ليه؟ لأن لاحظ انتقلنا بقى من التقييد إلى الإطلاق، التقييد إلى الإطلاق، لكن قيدنا كبير الحي كذا ما في إشكال. نعم، اذهبوا إلى الكبير، كبير العائلة، فلا إشكال. نعم نعم، كيف التعبيد؟ هذا يحتاج إلى أن نعرف هل السيد أصلا من أسماء الله؟ إن ثبت النص بأنه اسم لا أنه خبر فيعبد، وإلا فلا. نعم،
اشتهر عند بعض العرب أن الإنسان المستحيل مثلا أو المستقيم يقول السيد فلان.
كيف يعني السيد فلان؟
هو كده عندهم
لا، يعني السيد فلان كيف؟
يا سيد بس واحد ملتحي يلعوه ملتحي يقولوا يا سيد كده زي مطوع مثلا.
اي بس ما لا يطلقونه على واحد، على كل ملتحي يعني،
على كل واحد ملتحي او مستقيم يا سيد.
مثل يا اخ، يا مطوع، يا كذا، ما في مشكلة. نعم، لان ده مقيد، زي حج، يا شيخ. نعم نعم نعم، هو ده يعني جرى على السنتين، لكن ينبغي ان يصحح هذا عندهم، يعني ما نقول يا مولانا ويا سيدنا، لكن الشيخ فلان وخلاص، يعني التعبيرات الواردة. نعم، طيب من الفوائد في التفسير، ها احد يذكر بعض الفوائد؟ نعم لا، لكن قلنا ان هذا في انقطاع، هذا يا اخوة قالوا هذا في انقطاع. نعم، اي بقى عنهم، اي عن، نعم نعم نعم، هذا الراجح ان بسم الله، انه ما مرت بمراحل، بس انا مرت بمراحل، انما هي بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. نعم. مفسر لكتاب الله لابد أن يكون معه آلة التفسير، ومنها العقيدة، منها اللغة، منها معرفة ما يلزم في تفسير كتاب الله، معرفة النسخ والمنسوخ وأسباب النزول والخاص والعام والمطلق والمقيد، الدلالات لابد من معرفته. ها؟
جمع عثمان القرآن لم يكن جمع الأول بل هو الجمع الأوسع، جمع الأول على عهد
جمع الأول كان على عهد أبو بكر رضي الله عنه. جمع أبو بكر كان المقصود منه جمع القرآن مما كتب فيه في الرقاع وكذا، كان المراد جمعه حتى لا تضيع منه آيات. جمع عثمان رضي الله عنه كان انتقاء الحرف الذي تقرأ به الأمة وحرق ما عداه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة. نعم. عند كل سورة إلا سورة التوبة. نعم. نعم، أن التفسير يكون مقبولا إذا كان أثريا سلفيا، وأن المبتدع إذا فسر طوع الآيات لبدعته. نعم. نعم، كل واحد يفسر الآيات على حسب معتقده. ها؟ أي صدر. نعم تمام، أنه في فهم كلام المفسرين، هذا أيضا اشترط أن يكون عند لسان أهلية يفهم بها كلام المفسرين، لكن هذه تكون أقل مما ينبغي أن يؤهل لفهم كتاب الله مباشرة. نعم. يعني من باب الاشتراك اللفظ مقيد. نعم. نعم تمام، الأصل الألفاظ حملوها على الظاهر حتى يأتي دليل يصرف عن هذا الظاهر. تمام. ها؟ يجوز فعل عثمان رضي الله عنه في حرق المصاحف كان جائزا، لأنه لا يقوم على الامتهان حاشا، وإنما قام على المصلحة المقررة المعتبرة، ولهذا لما أخذ ذلك على عثمان رضي الله عنه ردت الأمة عن عثمان وعلى رأسهم علي رضي الله عنه. ها؟
شفنا نستفيد من جمع عثمان رضي الله عنه للمصحف درء أسباب الفرقة بين الأمة، وهذا من كلية الشريعة.
نعم، رفع النزاع والفرقة بين الأمة. من هنا جمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف حتى لا تختلف الأمة. نعم. طب هل يؤخذ منه أننا نجمع الناس على مذهب واحد الفقه؟ يعني ماذا لو قلنا مثلا نجمع الناس على مذهب واحد الفقه حتى لا يختلف الناس وبقى قضاء واحد، وطالما المسائل اجتهادية يبقى هذا أولى من التفرق والتصادم والاختلاف. نعم. يقال لا. أي نعم، لأن هذا اجتهاد شخصي قد يصيب وقد يخطئ، فلا نجمع الناس على مذهب واحد، إنما نترك الناس ترجع إلى علمائها وعلى حسب ما يظهر للعالم من دليل وهو يتدين بهذا يعمل العام الذي يسأله. فالله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. نعم.
المصحف الذي تعدد به صلاة عثمان وهو الذي صادف الحضر أخير على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، الذي يقرأ به في الصلاة هو مصحف عثمان رضي الله عنه. واما مصاحف الصحابه وكذا هذا يعمل بها في الاحكام على الصحيح، يثبت بها الاحكام لكن لا يقرا بها في الصلاه.
تقديم الجر والمجرور. نعم. ان جاز نقل الروايه اشترط ان يكون عالما بالمعنى حتى لا يخيب.
نعم، في روايه الحديث بالمعنى لابد ان يكون عالما بالمعنى حتى لا يخيب. محمود. لو سأل سأل وقال لماذا لم يفسر النبي كل القرآن ولماذا لم يسأل الصحابة عن كل القرآن، فالجواب أنهم أهل عربية، فكثير من الآيات فهموها على حسب السياق الايه العربي. أيوة أحمد.
القرآن على
تمام احسنت. انا النظر في القرآن اما ان يكون زائغ القلب قدم اعتقاد على الاستدلال، واما ان يكون مستقيم القلب فيقدم الاستدلال على الاعتقاد فيعتقد اعتقادا مبنيا على الاستدلال، وهذا فارق جوهري وعظيم. ها حسن؟ نعم الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. نعم، فبين ان الظلم ظلمان، ظلم اكبر وظلم ايه اصغر، ظلم معنى الشرك وظلم معنى المظلمة التي يظلمها الانسان لاخيه. ها ده سؤال بقى، ده مش فائدة نضيفها الفوائد، فالجواب سيكون فائدة. الاخوة اللي بتقرأ في الصلاة بالقراءات لا بأس لو فعلت هذه احيانا، لكن بشرط ان يكون المسجد يفهم ذلك حتى لا تحصل فتنة. فاذا كان المسجد يفهم ذلك، مسجد اخوة ويفهمون هذا الامر، لا بأس ان نقرأ بهذه القراءات، والقراءات كلها من حرف عثمان رضي الله عنه. يعني لا تظن ان سبعة احرف هي سبع قراءات، لا، كل هذه القراءات تتبع حرف عثمان رضي الله عنه ولا تخرج عن حرف عثمان رضي الله عنه. نعم نعم.
من قال على الله بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.
من قال على الله بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. ها على فهم الشريعة كلها كتاب وسنة مع معرفة اللسان العربي. نعم، القرآن الكريم جامع لجميع العلوم، ففي القرآن العقائد وفي القرآن الأحكام وفي القرآن القصص وفي القرآن الدنيا والآخرة، فالدنيا والآخرة في القرآن. صح يا أخواني؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، تأخر شوية كده يمك، هذا في القرآن. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، وفيها الآخرة، فيها الجنة وفيها النار وفيها آيات الرؤية وفيها ما في الجنة من النعيم، كل هذا، وفيها السعداء والأشقياء، من السعداء ومصفاتهم ومن الأشقياء ومصفاتهم. فالقرآن ما غدر شيئا، لهذا لابد أن يكون الناظر في القرآن مؤهلا لأن ينظر في القرآن بأيضا باستقامته في هذه الفروع. ولهذا لا تجلس واحد يفسر في القرآن وهو أشعري، ماذا سيقول في آية الصفات؟ يوم يكشف عن ساق و الرحمن على العرش استوى ولما خلقت بيدي. ولهذا إذا أردت أن تعرف عقيدة المفسر تعال على الآيات هذه وافتح التفسير عليها أولا، ماذا يقول فيه، ماذا يقول فيه. نعم، يكفي هذا كلام كثير، وهذه فوائد كلها طيبة. نعم، يعني سبحان الله تحويل الفوائد هذه المسائلة فوائد، يعني قد لا يعتقد الأخ أنه حصل كل هذه الفوائد في هذا، لكن تحتاج الى كتابة دائما. كيف يعني القراءة شيء والتفسير شيء؟ انا الان ستتصدر لتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، لابد اكون مؤهل، عندي مؤهل، اكون عندي اهلية لان افسر القرآن من اللغة ومن العقيدة ومن معرفة الناسخ والمنسوخ واسباب النزول وكل هذا. كيف يعني يقرأ طلب العلم؟ تقصد تفسير يعني من يقرأ التفسير؟ قلنا لمن يقرأ التفسير له مؤهلات، بس مؤهلات دون هذا، دون المبتدئ للتفسير. القارئ بقى للتفسير كما قلنا أشرنا من قليل إلى لابد أن يكون بقى عنده مؤهل. إيه المؤهل؟ أن يفهم مراد العلماء، أن يفهم الكلام الذي يقرأ، لأن بعض الكلام يحتاج إلى إيضاح، يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى تخصيص، يحتاج إلى تقييد، يحتاج إلى إحالات، يحتاج إلى كذا، فلا بد أن أكون أيضا أنا فاهم. مثل المهندس مثلا، يعني كمثل عام، المهندس الذي إيه بنى البيت، دي له مؤهلات خاصة، المهندس في في في, في بناء العمارة هذه ومعرفة الأحمال والأثقال وإلى آخره، دي فهم خاص. أنا بقى كمقاول ممكن أتولى أنا شرح ما صنعه له المهندس، ليس بلازم أنا أصل إلى مؤهلات المهندس، لكن يكون عندي فكرة. ولهذا ممكن تلاقي النجار اللي هذا الحداد عنده فهم يفسر لي، أنا ما أجي مثلا صاحب البيت قولوا المهندس عمل كده ليه؟ يقول عمل كده عشان كده كده كده، وانا وضع كده، اصل الكاميرا ديت مش عارف ايه، اصل العمود ده لابد يكون حلزوني ما يكونش مش عارف. يبقى هذا بيفهمه ممكن ان مين؟ المقاول نفسه والحداد والنجار، لكن ليس اذا فهم ذلك يكون مهندسا. نعم نعم ابدا. نعم انا قدمت بس انت نسيت، لكن لا بأس نقدم ثاني عشان طلب الفصل. نعم تفضل.
بعد كل هذه التفاسير ياتي قول الله تبارك وتعالى وما يعلم
تاويله الا الله. ما هو وما يعلم تاويله الا الله، هذه فيها ملحظان لابد من فهمهما. ملحظ الاول التفسير كتفسير المعاني، فهذه يعلمها العلماء، يعلمها الله ويعلمها العلماء. لو التفسير ايه المراد بالايه ديت، ايه المراد باللفظه ديت، هذا تفسير، لأن الله عز وجل أنزل القرآن لا ليكون فيه من جهة المعنى ما يختص بعلمه، وإلى ما الفائدة لو كان في القرآن آيات الله عز وجل اختص بمعرفتها، إذا ما الفائدة، ما الفائدة من هذه الآية؟ لأن القرآن نزل ليعمل به. طب أنا لا أفهم حتى أعمل، القرآن نزل أنزل للتدبر، طب أنا ما أعرف المعنى كيف أتدبر؟ ولهذا كل كلمة في القرآن معروفة المعنى. ومن هنا قال العلماء على هذا الوجه يجوز الوصل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا من الراسخين في العلم الذين أعلم تأويله. طيب في بقى تأويل لا يعلم فعلا إلا الله، ما هو حقائق المعاني بقى ديت، حقائق الماء كنها هذه الأشياء. فنحن علم الجنة وأنها دار للمتقين وكذا، وفيها من النعيم فيها وفيها، لكن حقائق هذا النعيم، حقيقة الجنة، كنه الجنة، مهما علمنا الأوصاف فإننا لا نعلم الكن. مثل مثلا ما أتكلم أنا لك عن صفة المن وصفة السلوى وأشرح لك، لكن الكنه نفسه أنت لا تعرفه إلا إذا رأيته وذقته. تمام؟ فكذلك أيضا هناك كنها وحقائق هذه الأشياء، على كنهها وعلى حقائقها هذه ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالجنة والنار وكيفية الصفات، لا معنى الصفات، لا كيفية الصفات، كل هذا لا يعلمه إلا من؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نقف على وما يعلم تأويله إلا الله. فعلى الوصل يكون للتأويل معنى، وعلى الوقف يكون للتأويل معنى. حينما أقف أقول وما أعلم إلا تأويله إلا الله ولا يجوز الوصل، يكون معنى التأويل هو إيه؟ حقائق كنه هذه الأشياء، ما يقول هذه الأشياء إليه في الآخرة، اللي هي كنه الصفة وكنه الجنة وكنه النار. وإذا وصلت فالمعنى وما يعلم تأويله يعني تفسيره، تفسير المعاني. أقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والراسخون في العلم. يبقى الذي اختص الله عز وجل بعلمه هو إيه؟ هو حقائق هذه الأشياء من جهة يعني الكون، من جهة الكون هذه لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. فالرحمن على عرش استوى، عرفنا المعنى، لكن كيف استوى هذا يعلمه الله، هذا التأويل الذي يعلمه الله. إنما استوى على العرش وارتفع، هذا أعلمه أنا أيضا، فالراسخ يعلمه. يبقى المعنى معلوم، وليس في القرآن متشابه مطلق من جهة المعنى، إنما متشابه نسبي، بمعنى أنه قد يشتبه عليه المعنى ويعلمه غيري. فالتشابه النسبي هذا موجود في الأمة، هذا لا يعلم الصحابة ما علموا المراد الذين أمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم. من الصحابة من كان في عهد عمر يشرب الخمر، يتأول قول الله عز وجل ليس علينا من عمل صالحات يجوع في مطاعم، وإذا ما اتقوا ومن عمل صالحات ثم اتقوا ومن ثم اتقوا وأحسنوا. ويظن أن الآية هذه إنما تدل على أن الإنسان لو شرب الخمر وهو على التقى والصلاح أنه لا شيء عليه، حتى علمه عمر. يبقى في تشابه نسبي. نسبي يعني إيه؟ يعني يخفى عليك ولا يخفى علي أنا، يخفى علي ولا يخفى عليك أنت. أما التشابه المطلق هذا لا يوجد في القرآن من جهة المعنى. كل حرف القرآن عرفنا معناه والمراد منه، حتى ألف لام ميم عرفنا المراد منها، صحيح أن الألف ليس لها معنى في نفسها، وصحيح أن اللام ليس لها معنى في نفسها، لكن عرفنا المراد، لماذا جاءت هذه الأحرف في مطلع هذه الصور؟ ألف لام ميم، ألف لام ميم، راء، ألف لام ميم، صاد، كاف، ها، يا، عين، صاد. لماذا؟ إشارة إلى أن هذا القرآن الذي تحدى الله عز وجل به العرب هو من جنس ما تتكلمون به، فحروفه يا حروفكم وكلماته يا كلماتكم، ومع ذلك لا تستطيعون الإتيان بمثله ولو كان بعضكم لبعض إيه؟ ظهيرا. نعم نعم. يجب أن يعرف أحكامه. جميل، أحسنت يا خالد. المفسر لكتاب، يعني المفسر لكتاب الله يا خالد؟ يبقى ربنا بيشرح المراد بالآية دي والآية دي والآية دي، لازم يكون إيه؟ لازم يكون عنده علم ينظر به في التفسير دهوت، لازم يكون عنده علم باللغة، ولازم يكون عنده علم بالعقيدة، ولازم يكون عنده علم بالحديث، ولازم يكون عنده علم. ولهذا أوسع علم يا خالد هو علم التفسير ده، ده أوسع علم، هذا الجامع بقى، هذا الجامع أوسع علم، علم ليه؟ التفسير، لا يستغنى عنه الإنسان. ولهذا لابد أن تكون محدثا عالما بهذه الأحاديث وصحتها وضعفها وكذا، إذا أردت أن تفسر بها القرآن لابد أن تكون عالما بأصول الفقه لتعرف الدلالات وإزالة مظاهره التعارض، ولابد أن تكون عارفا الخاصة والعام والمطلق والمقيد حتى لا تعارض بين آيات القرآن، لابد أن تكون عارفا أيضا مصادر الاستدلال وقدر هذه المصادر. الآن أنا أقرأ في القرآن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، طيب ما عدا ذلك يكون مباحا؟ أين الحمر الأهلية وتحريمها؟ أين تحريم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع؟ جاءت السنة، طيب السنة تعارض القرآن ولا هي مفسر القرآن ولا هي مؤسسة لأحكام؟ وهل السياق نفسه يدل على أنه ما يحرم إلى هذه الأشياء وما عداها يكون مباحا؟ يبقى لابد أن نكون عالما بهذا. ولهذا الحقيقة الجرأة على كتاب الله أوردت الموارد. شوف هذا الضال المنحرف الشعراوي الذي ضحك على الأمة، والأمة استغل سذاجتها واستغل جهل كثير من أبنائها، وصار يتلاعب عليهم بألفاظ وطريقة عرض وكذا، حتى أفهم الأمة أنه هو شيخ المفسرين، ليس ابن جرير وليس ابن كثير، إنما هو شيخ المفسرين. وهذا الرجل إذا سمعته أنت بعد أن علمك الله ترى أن هذا الرجل يتجرأ على كتاب الله سبحانه وتعالى، جريء على كتاب الله، يفسر كتاب الله بما يرى. هو صدق في شيء واحد، خواطري، هي خواطر، هي خواطر فعلا، ده مش علم، ده خواطر فعلا، خواطر بقى، وهي في الحقيقة تساوي عندنا بالمعنى السلبي ايه؟ آراء، أهواء، مش خواطر فقط، خواطر ضالة، ده خواطره. لكن علم يعتمد على كتاب وسنة، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوا إلى الرسول وإلى الأمر من علماء الذين استنبطونه منهم. العلم الذي له أصوله الذي دعا به النبي لابن عباس اللهم علمه التأويل، هذا الحقيقة هذا عبث لعب. نعم أو سيد قطب، هذا أشر وأشر وأشر، هذا رجل سبحان الله مخرف مخترع، إنما أخذ القرآن هذا ليضع ضلالاته، مش ظلال، ضلال. فهو حري أن يكون تفسيره في ضلال سيد قطب، هذه ضلالاته. نعم نسفي، أي تفسير بقى هذه اللي هي النسفي والرازي وتفسير هذه كلها لا تخلو من مقال، حتى تفسير ابن عطية وتفسير السخاوي تفسير السيوطي، كل هذه التفسير فيها ملاحظات، لكن لهم لهم قواعد علمية ولهم كذا، لكن إنما وقع الخلل من جهة الاعتقاد، وقع الخلل من جهة الاعتقاد. نعم ولو أنه صفة العقيدة لرأينا هذه التفسير ينتفع بها. نعم إنما دول بقى احنا غيرهم شعراوي ولا قطب ولا كذا، دول ما لهم قواعد أصلا. أيوة رؤوف المبارك، تفسير مبارك، تفسير البغوي هذا تفسير مبارك سلفي من تفسير السلفية أيضا. نعم والله يا إخواني العلم عموما علم التفسير علم السنة لو أدرك الإنسان يا إخواني خطر العلم لما تكلم إنسان فيما لا يحسن ولا ولما تصدر إلا من ينتفع به وينفع أمة الإسلام، فليس التدريس شهوة. نعم.